هذا من ربح أي سنة؟ من ربح السنة السابقة لو من ربح سنة الاستيفاء، أنت مدينة سابقا واستوفيت في السنة الثانية، هذا محسوب من ربح يا سنة، هذا محسوب من ربح السنة السابقة مو من ربح سنة الاستيفاء. أو تقدر مالية الدين، فعلا أنت مخير، هذا المال اللي قرضته وأنت ما ممكن استيفاء غير قادر على استيفاء، قلنا أنت مخير، إما تنتظر الاستيفاء من تستوفيه وتخمسه، أو لا تقدر من عند مجيء رأس السنة الخمسية مالتك، تقدر مالية الدين، مالية هذه الديون مش قد قيمتها، وتخمس قيمة هذا المال المقدر. فقدر أنت، قدر المالية شقد، مثلا مليون دينار، تخمس المليون دينار 200 دينار، طلع خمسها 200,000 دينار. إذا استوفيت في السنة اللاحقة، إذا استوفيت هذا المال في السنة التالية، الزائد على ما قدرت يكون من ربح سنة الاستيفاء. أنت مو قدرت مليون، المليون هذا من يا ربح، هذا من ربح السنة السابقة، الزائد على ما قدرت. مثلا واحد مرات يقرض بضاعة، مثلا جاره عنده محل ما عنده بضاعة، احتاج إلى بضاعة، اجي أخذ من عندك بضاعة وانطيت البضاعة، من يجي رأس السنة الخمسية، من يجي رأس السنة الخمسية تقدر مالية هذا، ايش قد اعطيته بضاعة تقدر ماليته. إذا استوفيتها في السنة اللاحقة صار أكو زيادة، مثلا هاي البضاعة اللي اعطيتها أنت من جراس السنة كانت بسعر، الآن ارتفع سعرها، المال المقدر يكون من ربح السنة السابقة، أما الزائد على ما قدرت هاي الزيادة تكون من ربح سنة الاستيفاء وليس من ربح السنة السابقة، وليس من ربح السنة السابقة، باعتبار أن هذا ارتفاع حاصل في القيمة السوقية، وهذا الارتفاع حصل في السنة الثانية سنة الاستيفاء، فيجب تخميس هذا المبلغ. أما المال المقدر فعلا لا، هذا من أرباح السنة السابقة. إذن سماحة السيد يفرق ما بين الديون المقدرة، مالية الديون المقدرة، وما بين الزائد على ما قدرته. المالية اللي قدرتها هاي البضاعة قدرتها مليون، هذا الشيء يعتبر من ربح السنة السابقة، أما الزيادة مثلا 500 مثلا الزيادة أو 200,000 أو 300,000، هاي الزيادة عبارة عن ارتفاع حصل في القيمة السوقية، فهذا يعتبر الزيادة تعتبر من أرباح السنة الثانية. إذن إذا شخص، ملخص الكلام، إذا شخص دين شخص مبلغ معين، اعطى مليون دينار مثلا، هاي المليون دينار ممكنة الاستيفاء، قادر على وفاها من جرس السنة الخمسية، نقول له خمسة، مأيس من عدها مو قادر على استيفائها، نقول له أنت مخير، تريد أول ما تحصلها بعد رأس السنة الخمسية مالتك، أول ما تحصلها فورا خمسها، واضح هذا؟ أو لا، من تجي رأس السنة الخمسية مالتك قدر المالية مالت تشقيت وخمسها. يتعلق الخمس بالربح عند حصوله. بالنسبة للربح من يحصل عندك، حصل ربح 100,000، الخمس هنا يتعلق بالربح عند حصوله، عند حصول الربح، عند حصول الربح الخمس يتعلق بهذا الربح. فبالنسبة للزمان التعلق هذا حكم وضعي، حكم وضعي، الخمس يتعلق بالربح متى ما حصل. التأخير اللي هو الحكم التكليفي، هل يجوز التأخير إلى نهاية السنة؟ نعم يجوز التأخير إلى نهاية السنة، يعني أنت مثلا رأس سنتك الخمسية يوم 1 محرم، برجب حصل عندك ربح 100,000، هنا الخمس يتعلق بهاي 100,000 برجب، لكن يجوز تأخير دفع الخمس، يجوز لك التأخير، إلى نهاية السنة احتياطا للمعونة، تأخر إلى محرم احتياطا للمعونة، ولا تجوز أنه تدفع الخمس عند حصول التعلق، متى ما حصل الربح يجوز أنه تدفع أنت الخمس، لكن يجوز لك تأخر إلى نهاية السنة احتياطا للمعونة. إذا عندنا حكم وضعي اللي هو التعلق يكون عند حصول الربح، وعندنا حكم تكليفي أنه يجوز تأخير دفع الخمس إلى نهاية السنة ولا يجب دفع الخمس عند حصول التعلق. فإذا أتلفه ضمن الخمس، بناء على هذا إذا زمان التعلق عند حصول الربح، أنت مثلا حسب مثالنا رأس السنة الخمسية في محرم، أو حصل عندك الربح في رجب، هذا أتلفته الربح اللي حصل عندك برجب، أتلفت هذا الربح، في هذه الحالة تضمن لو مو ضامن أنت؟ نعم ضامن، لأن هذا مال الغير، هذا بي 20% للفقراء، فأنت أتلفت من؟ أتلفت حصتك وحصة الغير، إذن يجب عليك الضمان لو لا؟ نعم، إتلاف مال الغير يوجب الضمان. إذن إذا أتلفت في هذه الحالة يجب عليك لو مو يجب عليك؟ أنت مجاز بالصرف بالمقدار المتعارف، أما هذا التلفة مثلا الربح يحصل 100,000 عندك وتتلفها مثلا تشمرها مثلا بالنار تلقيها بالنار، هذا إتلاف، أنت ضامن لو مو ضامن؟ نعم ضامن. إذا أسرفت أيضا في صرفه، إذا أسرفت في صرفه، أنت مثلا المقدار المتعارف لك بالصرف 100,000، صرفت 200,000، هذا إسراف لو مو إسراف؟ إسراف، واضح؟ أنت اللائق بك تصرف 100، تصرف 1,000,000 مثلا، أسرفت في الصرف، صرفت 1,000,000 يعني مكان المليون، هاي المليون الزايدة أنت ضامن لو مو ضامن؟ نعم أنت ضامن. وكذلك إذا وهبت أو بعت أو اشتريت على نحو المحاباة، شنو يعني على نحو المحاباة؟ يعني أنت تبيع أقل من سعر السوق، هاي البضاعة إذا سعرها 10,000، البضاعة سعرها 10,000 بسعر السوق، تبيعها 2,000 أو تبيعها 3,000 محاباة الشخص إلى شخص آخر، هذا الفرق عليه خمس، ضامن أنت الخمس مالته لو مو ضامن؟ نعم أنت ضامن، يجب عليك الضمان. هذا فيما إذا كانت الهبة أو الشراء أو البيع غير لائقة بشأنه، هذا متى يكون ضامن؟ إذا كان البيع أو الهبة أو الشراء غير لائقة بشأن هذا الشخص، أما إذا كانت الهبة أو البيع أو الشراء لائقة بشأنه، يعني هو يبيع محابات لائقة بشأنه، شخص معروف من أهل الخير مثلا يريد يبيع البضاعة ب10,000 يريد يبيعها ب2,000، واضح هذا؟ هذا البيع لائق بشأنه، نعم في هذه الحالة لا يكون ضامن، أما إذا كانت لا الهبة أو البيع أو الشراء غير لائقة بشأنه، نعم في هذه عليه الضمان. وإذا علم أنه ليس عليه مؤونة في باقي السنة، فالأحوط لزوما أن يبادر إلى دفع الخمس ولا يؤخر خمس إلى نهاية السنة. شخص يدري أنه في باقي السنة، باقي رأس السنة الخمسية مثلا باقي شهرين، ذن الشهرين ما عنده مؤونة بها، ما عليه مؤونة في ذن الشهرين، علم أنه ليس عليه مؤونة في ذن المدة الباقية الشهرين، في هذه الحالة يجب عليه أن ينتظر؟ يجوز له أن ينتظر؟ كلا، سمعت سيد يقول الأحوط لزوما أنه يبادر إلى دفع الخمس قبل مجيء رأس السنة الخمسية، يبادر إلى دفع الخمس، لأن هو مؤونة بعد يدري، عند علم أنه مؤونة بالفترة المتبقية من السنة ليس عليه مؤونة، الأحوط لزوما هنا يبادر إلى دفع الخمس قبل مجيء رأس السنة الخمسية ولا ينتظر مجيء رأس السنة الخمسية. أنتقل إلى فقرة الأسئلة التي وردت إلينا. الأخ رجاء الحلفي يقول: هل يجوز شرب الترياك أو الترياق؟ يحرم استعمال الترياك أو الترياق، وأيضا تحرم أو يحرم استعمال إذا إلى مشتقات، أيضا مشتقات الترياك أيضا كذلك تحرم، وتحرم سائر المواد المخدرة إذا كانت تستتبع للضرر البليغ. يعني هاي المواد المخدرة أو الترياك إذا تسبب ضرر بليغ لهذا الشخص، الضرر البليغ هذا قد يكون ناجم من كمية المادة اللي يستهلكها أو من عملية الإدمان على هذه المادة. الإدمان يلحق به ضرر بليغ، أو الكمية أخذها أكثر من الكمية المتعارفة فتلحق به ضرر. سمح السيد هنا أفتى بحرمة الترياق وسائر المواد المخدرة، أفتى فتوى، ثم بعد الفتوى استدرك وقال نعم، إذا كانت حتى لو كان ما بيها ضرر بليغ المواد المخدرة والترياق، حتى وإن كان ما بيها ضرر بليغ فالأحوط لزوما اجتناب هذه المادة، الأحوط لزوما اجتناب هذه المادة حتى وإن كان، يعني المواد المخدرة حتى وإن كان ما تسبب ضرر بليغ. إذا تسبب ضرر بليغ فتوى بالحرمة وعدم جواز الاستعمال، إذا ما تسبب ضرر بليغ سماحة السيد احتاط احتياطا لزوميا بعدم جواز أيضا الاستعمال. نعم إذا كانت هناك ضرورة تستدعي، شخص مثلا يروح للطبيب، الطبيب يوصف له مثلا فد مادة مخدرة، هنا يستعملها بمقدار الضرورة لا أزيد من ذلك، يجوز أن يستعملها بمقدار الضرورة لا أزيد من ذلك. حيدر علاء من السدة، ما حكم وضع الجل على الرأس؟ الجل عبارة عن مادة دهنية توضع على الشعر، هاي المادة إذا تحجب وصول الماء إلى الشعر أو إلى البشرة في هذه الحالة تجب إزالتها، تجب إزالة هذه المادة. إذا شكيت أنه هاي تحجب من وصول الماء أو ما تحجب من وصول الماء أيضا تجب إزالتها، تجب إزالة هذه المادة. أما إذا تدري أنت لا أنه هذه ما تمنع من وصول الماء، هاي ليست مادة حاجبة، نعم يجوز وضعها. تشخيص هذا للمكلف، المكلف هو يشخص أنه هذا الجل مانع يحجب من وصول الماء لو ما يحجب، إذا يحجب تجب إزالته، وإذا ما يحجب زين جازة إبقاء والمسح عليه. إذا تشك ما عندك علم، تشك أنها تمنع لو ما تمنع أيضا في هذه الحالة تجب إزالته. الأخ كاظم وادي من الشوملي يقول ما الحكم في شخص يتقاضى راتبين من الدولة؟ هذا بحسب القوانين النافذة في الدولة وفي دوائر الدولة، إذا القوانين النافذة تمنع شخص من استلام راتبين، يعني شخص يشتغل بهاي الدائرة ويشتغل بهاي الدائرة مثلا، إذا القانون يسمح ما يخالف، راتبه بهذا حلال يجوز يعمل بهاي الدائرة ويجوز يعمل بهاي الدائرة، لكن إذا القوانين النافذة في البلد أو في تلك الدائرة تمنع من ذلك فلا يجوز في هذه الحالة، لا يجوز أنه يعمل ولا يجوز أن يتقاضى هذا الراتب. الأخ غسان من الناصرية يقول هل يجب الخمس في القطعة غير المسيجة إذا كانت الأرض مواد؟ فالقطعة غير المسيجة يجب الخمس بسعر الشراء، ليش اشتريت القطعة المسيجة إذا كانت مواد؟ القطعة غير المسيجة إذا كانت مواد يعني لا بيها أساس لا مسيجة لا بيها مثلا زرع، هاي تخمس بسعر الشراء، تخمس بسعر الشراء. أما إذا كانت القطعة لا مسيجة فتخمس بقيمتها الفعلية إذا اشتريتها من ربح نفس السنة، وإذا اشتريتها من ربح سنة سابقة أيضا تخمس بسعر الشراء. أما إذا كانت القطعة مثلا بستنة زراعية أو مسيجة، أو مسيجة مثلا، أو مثلا حفرة دائر ما دائرة إلى آخره، هذه تخمس بالقيمة الفعلية إذا اشتريتها من ربح السنة، وإذا اشتريتها من ربح السنة السابقة فتخمسها بسعر الشراء. الأخ حميد عبد السادة من النجف يقول ما حكم أخذ أموال من الصندوق الخاص بالتبرعات في إحدى الحسينيات وصرفه على العمال؟ بالنسبة للأموال اللي توضع في صناديق في الجوامع في الحسينيات مثلا، في العتبات إلى آخره، هذا المال يتصرف به الشخص المأذون بالتصرف بحسب قصد المتبرع. المتبرع اللي يخلى فلوس لمن قاصد كان؟ قاصد مثلا إنارة للحسينية، إنارة للحسينية، هنا ما يجوز المخالفة. مخصص أو قاصد فراش للمسجد أو للحسينية، كتب مثلا، فحسب قصد المتبرع. مرات مثلا للفقراء صندوق بالجامع أو بالحسينية مخصص للفقراء، وقصد المتبرع أنه المال للفقراء، في هذه الحالة يعطى للفقراء. فهنا بالنسبة لهذا الأخ السائل، المال هذا الموضوع في الحسينية، إذا كان قصد المتبرع أنه يعطى للعمال، نعم يجوز إعطاء العمال. إذا قصد المتبرع مو هذا، لا قصد مثلا إنارة أو فراش مثلا أو حاجات محتاجة الحسينية، في هذه الحالة لا يجوز. إذن حسب قصد المتبرع الشخص اللي يدفع هذه المبالغ. ما حكم شراء سلعة نقدا وبيعها بالتقسيط مع زيادة في سعرها؟ نعم هذه المعاملة جائزة. شخص يشتري سلعة، سيارة مثلا، أي سلعة يشتريها نقدا ويبيعها بالتقسيط، يضيف عليها مبلغ، يشتريها 100 ويبيعها 150 ويقسط المبلغ هذا مثلا على مدى 3 أشهر أو 4 أشهر، هذه المعاملة جائزة. الأخ كريم من بغداد يقول: قام إخوتي ووالدتي بالاستيلاء على مبلغ من المال يعود لي، فهل هذا جائز؟ كلا، هذا غير جائز. لا يجوز لشخص مهما بلغ هذا الشخص أن يستولي، يعني مهما بلغ من القرابة أخ أم أب، أن يستولي على مال شخص آخر من دون إذن ذلك الشخص. لابد أن يستأذن من ذلك الشخص ويتصرف. نعم إذا يدربي يعني يحرز الرضا، نعم يجوز الصرف. إذا ما يحرز الرضا مثلا أو يدربي أنه هذا ما راضي، لا يجوز التصرف في هذه الأموال. الأخ ستار جبار: ما حكم السيارات؟ سؤال: ما حكم السيارات التي تشترى بالأقساط ويتم تحميلها؟ نعم هذه المعاملة جائزة. سيارة يبيعوها عليك، يحملوها مثلا مليون مليونين فوق سعرها، وانت تشتريها بالأقساط، هم محمليها عليك فتسعر اضافي وانت تشتريها بالأقساط، هذه المعاملة جائزة لا اشكال فيها. ابو علي من المثنى تقول: ما حكم من نسي التشهد الوسطي حتى قام الى الركعة الثانية؟ اذا تذكر قبل الوصول الى حد الركوع رجع، هذا اللي نسى التشهد الوسطي مثلا في صلاة المغرب في صلاة العشاء، نسى التشهد الوسطي، اذا قبل ما يصل الى حد الركوع بالركعة الثالثة مو قام للركعة الثالثة، اذا دخل بركوع الركعة الثالثة وصل الى حد الركوع بعد ما يصير يرجع، اذا بعد ما وصل الى حد الركوع يرجع ويأتي بالتشهد. وشنو بعد التشهد؟ الاجزاء المترتبة على التشهد يأتي بها. اما اذا لا نسي التشهد الوسطي حتى دخل في حد الركوع، قام للركعة الثالثة ودخل في حد الركوع، في هذه الحالة يمضي صلاته، ما تبطل، يمضي، لكن ماذا يجب عليه؟ يجب عليه قضاء التشهد على الأحوط الأولى، احتياط استحبابي بالقضاء، ويجب عليه سجود سهو، يجب عليه سجود سهو. شلون هذا سجود السهو؟ طبعا سجود السهو عندنا يجب في موارد، من ضمن الموارد هذه هو نسيان التشهد، وأيضا عندنا إذا تكلم ساهيا في الصلاة الأحوط لزوما أنه عليه سجود سهو، أو شك ما بين الركعة الرابعة والخامسة أو ما بين الرابعة والسادسة، أيضا هذا عليه سجود سهو. كذلك إذا سلم في غير موضعه، مثلا سلم في الركعة الأولى، السلام وين؟ في الركعة الثانية بالنسبة للصلاة الثنائية، والثلاثية والرباعية وين؟ في الثالثة وفي الرابعة. وأيضا عندنا هناك موارد أخرى أيضا تترتب عليه سجود سهو. إذا وجب على الشخص سجود سهو سجود السهو عبارة عن سجدتين متواليتين، سجدة بعد سجدة، نية طبعا بيها باعتبار أن هذا عمل عبادي، تكبيرة إحرام ما بيها، تكبيرة إحرام ما بيها. طبعا الأحوط لزوما أنه تسجد على ما يصح السجود عليه، مثلا تربة فتبدأ تسجد. طبعا ما يشترط لا الطهارة ولا استقبال القبلة ولا الستر، يعني الساتر للعورة، هاي ما تشترط في سجود السهو. تسجد السجدة الأولى ذكر مو واجب بها، وإن كان الأحوط استحبابا أن تأتي بالذكر، احتياط استحباب، الذكر مو واجب. الذكر اللي يبي احتياط استحبابي هو هذا الذكر، السلام عليك، بسم الله وبالله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا بالسجدة الأولى. ثم ترفع رأسك وتسجد أيضا السجدة الثانية، ثم تشهد التشهد المتعارف دون الطويل، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد، ثم أتسلم. هذا بالنسبة إلى سجود السهو. واضح هذا؟ واضح سجود السهو؟ الأخ حسين من البصرة يقول: هل أن غسل الجنابة يجزي عن الوضوء؟ نعم، غسل الجنابة يجزي عن الوضوء، وكذلك بقية الأغسال الواجبة تجزي عن الوضوء. غسل الحيض يجزي عن الوضوء، النفاس يجزي عن الوضوء، هاي الأغسال الواجبة. غسل مس الميت يجزي عن الوضوء، وكذلك الأغسال المستحبة التي ثبت استحبابها، مثل غسل الجمعة، غسل العيد مثلا، هاي تجزي عن الوضوء. نعم بعض الأغسال ما ثابت استحبابها، مثلا الغسل أول رجب مثلا ما ثابت استحبابها، هذا ما يجزي عن الوضوء. هذا نعم إذا تريد تأتي بالغسل هذا تأتي به برجاء المطلوبية أو تتوضأ. إذن بالنسبة للأغسال الواجبة والثابت استحبابها تجزي عن الوضوء. أما الأغسال العادية، مثلا أنت طب الحمام لغرض التنظيف، لا عندك غسل واجب ولا مستحب، هذا ما يجزي عن الوضوء، يجب عليك أن تتوضأ. أحد المؤمنين يقول: هل يجب الخمس فيما يزيد من الحصة التموينية؟ نعم، إذا أجى رأس السنة الخمسية وعندك زيادة بالحصة التموينية، سكر، طحين، تمن إلى آخره، يجب عليك أن تخمس. الشق الثاني أو سؤال آخر يقول: هل يجوز دفع الخمس، أي تقديمه قبل حلول رأس السنة الخمسية؟ وإذا دفع الخمس وكانت هناك زيادة، هل يجوز أن يحتسبه على السنة الثانية؟ طبعا يجوز، نعم يجوز تقديم الخمس قبل حلول رأس السنة الخمسية. رأس السنة الخمسية مثلا يوم واحد رمضان، تدفع الخمس هنا هسه هالفترة هذه، خلال هالفترة هذا يجوز. لكن إذا دفعت خمس أكثر، أو إذا دفعت من الربح أكثر من الخمس المقرر عليك، هذا الخمس الزايد أو المبلغ زايد يصير تحسب على السنة الثانية. نعم بمراجعة الحاكم الشرعي يجوز. أنت خمسك مثلا 100، دفعت 200، هاي عندك 100 زيادة، يصير تحسبها على خمس السنة الثانية؟ لا ما يجوز إلا مراجعة الحاكم الشرعي. نعم تراجع الحاكم الشرعي، مع مراجعة الحاكم الشرعي وإذن لك، نعم في هذه الحالة يجوز. أبو عباس من العزيزية يقول: أسافر 5 مرات في الشهر، ما حكم صلاتي؟ إذا 7 أو 6 أو 5 أو 4 إلى آخره فأقل، في هذه الحالة ماذا يجب عليك؟ يجب عليك قصر الصلاة، ويجب عليك الإفطار. إذا 8 أو 9 في الشهر تجمع ما بين القصر وما بين التمام، واضح؟ صلي الظهر 4 وترجع مرة ثانية تصليها ركعتين، هذا متى؟ إذا كان السفر مالتك 8 أو 9. أما إذا كان السفر مالتك 10 فأكثر بالشهر، إما مثلا يومية السافر ذني بهن 10 أيام، تروح للنجف وترجع، تروح ثاني يوم وترجع 10 مرات، أو لا تسافر سفرتين، كل سفرة بيها مثلا تبقى 5 أيام، تروح البغداد أول سفرة بالشهر بقيت 5 أيام، رجعت سافرت مرة أخرى أيضا بقيت 5 أيام، مش قد المجموع 10، بهاي الحالة تعتبر كثير السفر، لكن كون سفرك يستمر على هذا المنوال 6 أشهر من سنة واحدة أو 3 أشهر من سنتين فما زاد. يعني الشهر السنة الأولى سافر بيها 3 أشهر، السنة الثانية سافر بيها 3 أشهر، هذا في هذه الحالة تعتبر كثير السفر. أينما تسافر أنت صلاتك تمام، وأيضا يجب عليك الصوم. الأخ طاه من بغداد يقول: ما حكم الفوائد التي تدفعها المصارف الحكومية لمن يودع أمواله في هذه المصارف؟ هذه الأموال اللي تودع في المصارف، إذا حصلتها هاي الأموال طبعا أنت ما يجوز لك تشترط الربح، لكن إذا ما اشترطت الربح، إذا ما اشترطت الربح انطوك مال، هذا المال نص إلك أو نص تصدق مجهول مالك تصدق به على الفقراء، واضح؟ هذا نص إلك ونص الآخر من هذه الفوائد من هذه الأرباح تصدق به على الفقراء. كاظم أبو حسين من كربلاء يقول: ما حكم من يأكل من تمر في بستان عائد لأحد الأشخاص؟ إذا كان البستان في جدار أو صار عندك ظن بكراهة المالك، المالك يكره عندك ظن بذلك، أو كان المالك قاصر، يعني مثلا كان صغير طفل بعده أو كان مجنون، هنا سمحت سيد عنده أشكال في جواز الأكل، الأحوط وجوبا الاجتناب عن الأكل. إذن إذا كان البستان مسيج أو كان هذا البستان المالك مالته قاصر، يعني صغير أو مجنون، أو أنت تظن أنه المالك يكره، في هذه الحالة الأحوط لزوما أنه تجتنب. إذا لا، هاي الأمور ما موجودة، نعم في هذه الحالة يجوز لك أن تأكل من هذا البستان ولكن ما تحمل إلى أهلك، تأكل من البستان أنت بس لا تحمل من ثمرة البستان إلى أهلك. كاظم أبو حسين عند الشق الثاني من السؤال أو السؤال الثاني يقول: ما حكم الأكل من التمر والفواكه الموجودة في الجزرات الوسطية في الشوارع العائدة للدولة؟ هاي الجهة اللي تزرع في الشوارع في الجزرات الوسطية البلدية مثلا، أو مثلا قد يكون في بعض الطرق الخارجية الزراعة، المهم أي جهة، هذه هاي الجهة إذا مجوزة الأكل من النخيل من الأشجار اللي موجودة الفواكه اللي موجودة في الجزرات، إذا تجوز هذه الجهة ما فيش، إذا ترجع للجهة الجهة البلدية أو الزراعة، إذا تقبل ما عدا مانع نعم يجوز تأكل، أما إذا هي تمانع فلا يجوز الأكل في هذه الحالة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.